بسم الله الرحمن الرحيم. إعجاز القرآن في بديع نظم سوره، أليس هنا وقفنا؟ أيام. قال رحمه الله: ونحن نذكر آيات أخرى لتزداد استبصارا وتتيقن تيقنا. تأمل من الكلام المؤتلف قوله سبحانه: حاميم تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو إليه المصير. أنت قد تدربت الآن بحفظ أسماء الله تعالى وصفاته، فانظر متى وجدت في كلام البشر وخطبهم مثل هذا النظم في هذا القدر، وما يجمع ما تجمع هذه الآية من شريف المعاني وحسن الفاتحة والخاتمة. ثم اتل ما بعدها من الآي، واعرف وجه الخصوص من شيء إلى شيء، وجه الخلوص من شيء إلى شيء، يعني كيف ينتهي من شيء ثم يبدأ بشيء آخر وهو في نفس السياق، من احتجاج إلى وعيد، وهذا عكس هذا، ومن إعذار إلى إنذار، ومن فنون من الأمر شتى مختلفة تأتلف بشريف النظم، ومتباعدة تتقارب بعلي الضم. ثم جاء إلى قوله: كذبت قبلهم قوم نوح والأحزاب من بعدهم، وهمت كل أمة برسولهم ليأخذوه، وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق فأخذتهم فكيف كان عقاب. وكذلك حقت كلمة ربك على الذين كفروا أنهم أصحاب النار. الآية الأولى 4 فصول، والثانية فصلان. واضحة هذه؟ واضح عندكم 4 فصول وفصلين؟
لا.
طيب، كذبت قبلهم قوم نوح، هذا فصل، ولاحظوا أن هذا الفصل فيه إشارة القوم نوح والقريش، أليس كذلك؟ طيب، والأحزاب من بعدهم، هذا فصل آخر، وهمت كل أمة برسولهم ليأخذوه، هذا فصل ثالث، وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق، هذا فصل رابع. لاحظتم؟ والنتيجة كل هؤلاء فأخذتهم فكيف كان عقاب. فكأنه يعني كأنه يقول لك جمع 4 قصص، جمع 4 موضوعات، جمع يعني 4 أشياء مختلفة تماما، والنتيجة واحدة والرابط واحد، وهذا هو الذي يجعل المختلف كالمؤتلف، إن أشياء متباعدة زمانا ومكانا وحالا، ولكن في النهاية الرابط بين هذه 4 كلها هو النتيجة، وهذا هو الذي يحذره قوم قريش، يعني قوم النبي صلى الله عليه وسلم المكذبين له. فهمتم؟ فالآن ربط أول الآية بآخر الآية، يعني كذبت والنتيجة، وكل هذه السياقات 4 كل واحدة لوحدها منفصلة. إذا الآن واضح عندكم 4 فصول. طيب، والفصلين في الآية الثانية، ما دام أعطيناكم الأولى أنتم أعطونا الثانية.
وكذلك حقت كلمة ربك على الذين كفروا
أنهم أصحاب النار. واضح؟ يقول: والشأن أن الله عز وجل إيش؟ ها؟ أوجب النار على كل كافر. طيب، هذا الفصل الثاني، وكذلك هي الفصل الأول. إيه، كذلك الآن تربط 4 هذولا كلهم بهذه النتيجة، يعني من كفر منكم فله النار، والمخالفة واضحة، ومن آمن فله الجنة، حقت وجبت. واضح الصورة؟ فهو إيش مقصوده؟ مقصوده أنه يعني ألفاظ القرآن قليلة لكنها تدل على معاني عظيمة، وتدل على معاني مختلفة، ومع ذلك تأتيك كلها كأنها قطعة واحدة، لا تحس بأن بينها تمايز، ولا تحس بأنه انتقل من شيء إلى شيء، وأنه غاير بين هذه الأشياء. هذا المقصود. واضح الصورة؟ عموما هو تكلم رحمه الله كلام جميل جدا ترى عن سورة غافر، سواء هنا أو لما تكلم عنها في مسألة ماذا؟ في مسألة حجية القرآن، تذكرون في أول الكتاب. فأنا أقول لو جمع كلامه عن سورة غافر وفصلت لوحده وقرئ لوحده، يعني نظر إليه ليس على أنه تنظير للإعجاز، ولا وإنما نظر إليه كما نسميه مثال تطبيقي، سبحان الله تجد فيه شيء عجيب. السلام ورحمة الله. كلام البقلاني، أنا قصدي هو الآن ركز على سورة غافر، سواء في مسألة حجية القرآن أن الله عز وجل كيف جعل القرآن حجة بذاته، وهنا في قضية البديع يعني كيف يجعل المؤتلف كالمختلف، اللي تطبيقات على ما سبق قرأناه من الوجوه، نفس الوجوه العشر اللي قرأناها الآن هو يعطيك تطبيقات عليها. واضح الصورة؟ طيب، قال رحمه الله: وجه الوقوف على شرف الكلام أن تتأمل موقع قوله: وهمت كل أمة برسولهم ليأخذوه. وهل تقع في الحسن موقع قوله ليأخذوه كلمة؟ يعني لو قال ليقتلوه أو ليهلكوه، يعني ما هو بمعناها؟ هل تكون نفس الموقع الذي فيه ليأخذوه؟ أيوة، لأن ليأخذوها الآن تدل على ماذا؟ على نوع من إيش؟ من التآمر، ونوع من الشدة، ونوع من التدليس. فيه فقط في كلمة ليأخذوه، لا يمكن تأتي في كلمة ليقتلوه ولا مثلا يهلكوه ولا غيرها من الكلمات التي تدل على جزء من معناها. كلمة ليأخذوه في هذا الموقع لها معنى لا يقوم غيرها من الكلمات في مقامها. وهمت كل أمة برسولهم ليأخذوه. يقول: وهل تقع في الحسن موقع كلمة ليأخذوه، موقع قوله ليأخذوا كلمة؟ وهل تقوم مقامه في الجزالة لفظة؟ وهل يسد مسده في الأصالة نكتة؟ طبعا النكتة للشيء الطريف والغريب عندهم. لو وضع موضع ذلك ليقتلوه أو ليرجموه أو لينفوه، مع أنها صحيحة وواردة وهي يعني تقارب المعنى هذا، لكن هذه الكلمة في هذا السياق أيوة شيء آخر. أو ليطردوه أو ليهلكوه أو ليذلوه ونحو هذا، ما كان ذلك بديعا ولا بارعا ولا عجيبا ولا بالغا. فانقد موضع هذه الكلمة وتعلم بها ما تذهب إليه من تخير الكلام وانتقاء الألفاظ والاهتداء للمعاني. هذه الثلاث هي السمات الموجودة في نظم القرآن، هذه هو التي يريد أن يوصلك إليها، أن القرآن في تخير للألفاظ، في تخير للكلام، في انتقاء للألفاظ، في الاهتداء للمعاني. ولذلك لا تقول لي قصة موسى في طه هي قصة موسى في الشعراء، لا، تختلف اختلاف كبير. أو تقول لي قصة آدم مثلا في الأعراف هي قصة آدم مثلا في سورة طه، لا، فارق كبير. لماذا؟ لأن الألفاظ تغيرت. واضح؟ فإذا تغير الألفاظ هنا وتخير الكلام يدل دلالات أخرى غير الدلالات الأولى، وهذا لاحظتموه طبعا الشباب اللي كانوا معنا في درس مثلا التدبر لاحظوا الفارق كلام العلماء رحمه الله تعالى في مسألة تنوع الآيات. يقول: فإن كنت تقدر أن شيئا من هذه الكلمات التي عددناها عليك أو غيرها يقوم مقام هذه اللفظة، لم تقف على غرضنا من هذا الكتاب، فلا سبيل لك إلى الوقوف على تصريف الخطاب، فافزع إلى التقليد واكفي نفسك مؤونة التفكير. وإن فطنت، يعني فهمت، فانظر إلى ما قال من رد عجز الخطاب إلى صدره، يعني آخر الآية إلى أوله: كذبت قبلهم قوم نوح والأحزاب من بعدهم، وهمت كل أمة برسولهم ليأخذوه، وهمت كل أمة برسولهم ليأخذوه، وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق. إيش الختام؟ فأخذتهم فكيف كان عقاب. هو لو قال كذبت فأخذتهم كفى، هذا الصدر، وهذا يعني مثل ما نسميه هذا الابتداء وهذا الخبر، ما الجملة تامة، كذبت فأخذتهم أو كذبوا فأخذتهم. واضح الصورة؟ نعم. ثم ذكر عقيبها يعني بعدها مباشرة العذاب في الآخرة اللي هي الآية الثانية: كذلك حقت كلمة ربك على الذين كفروا أنهم أصحاب النار. لما قال أصحاب النار دل على أنه يعني لهم عذاب في الدنيا ولهم عذاب في الآخرة. نعم. قال: وأتلاها تلو العذاب في الدنيا على الإحكام الذي رأيت. ثم ذكر المؤمنين بالقرآن بعد ذكر المكذبين بالآيات والرسل، فقال: الذين يحملون العرش، وهم أكمل المؤمنين إيمانا، الملائكة، فهمتم؟ الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به، إلى ذكر ثلاث آيات. وهذا كلام مفصول تعلم عجيب اتصاله بما سبق ومضى، وانتسابه إلى ما تقدم وانقضى، وعظم موقعه في معناه ورفيع ما يتضمن من تحميدهم وتسبيحهم وحكاية كيفية دعاء الملائكة بقوله: ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما. يعني يكون هذا الدعاء ينسب للملائكة هذا ترى شيء عظيم. وأي ملائكة الذين يحملون العرش؟ هل تعرف شرف هذه الكلمة؟ طبعا يقصد بالكلمة الجملة، لا تفهمونها أنها يعني هنا، لأن طبعا هم اصطلاح الكلمة عندهم غير اصطلاح الكلمة عندنا. لا هو اصطلاح عندهم أصلا يعني.
شرعي.
إيه أنا قصدي هو يعني اصطلاح مستعمل عندهم، قد يكون تغير بعد ذلك هذا شيء آخر، لكن حتى يفهم كلام المتقدمين. يقول هل تعلم شرف هذه الكلمة لفظا ومعنى، ولطيف هذه الحكاية، وتلاؤم هذا الكلام، وتشاكل هذا النظام، فكيف يهتدي إلى وضع هذه المعاني بشري، وإلى تركيبها ما وإلى تركيب ما يلائمها من الألفاظ إنسي؟ ثم ذكر 3 آيات في أمر الكافرين على ما ترى، ثم نبه على أمر القرآن وأنه من آياته بقوله هو الذي يريكم آياته، طبعا الكونية واضحة أنه يري، ثم قال وينزل لكم من السماء رزقا وما يتذكر إلا من ينيب. طبعا هل الآن الإمام يقصد أن يريكم آياته هنا الآيات الكونية ولا الآيات المتلوة؟ يقصد أنها الآيات المتلوة، فهمتم؟ أيوة. فإذا المؤلف هنا الآن يرمي إلى شيء على غير ظاهر الآية، على غير المتبادر إلى الذهن، فينتبه له. يقول وإنما ذكر هذين الأمرين اللذين يختص بالقدرة عليهما، وهما ماذا؟ الآيات المتلوة والآيات الكونية، وينزل من السماء ماء، آيات كونية واضحة لا خلاف فيها. قال لتناسبهما في أنهما من تنزيله من السماء، ولأن الرزق الذي لو لم يرزق ولأن الرزاق الذي لو لم يرزق لم يكن بقاء النفس تجب طاعته والنظر في آياته. واضح هذا؟ ثم قال فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون، رفيع الدرجات ذو العرش يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده لينذر يوم التلاق. لاحظتم الفرق؟ لينذر يوم التلاق، لاحظوا أنه في نقلة الآن، ذو العرش يلقي الروح من أمره، هذا كله الآن في زمن الوحي، لينذر يوم التلاق آخر شيء. واضح؟ يومهم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء، لمن الملك اليوم لله الواحد القهار. قال قف على هذه الدلالة وفكر فيها وراجع نفسك في مراعاة معاني هذه الصفات العالية والكلمات السامية والحكم البالغة والمعاني الشريفة، تعلم ورودها عن الإلهية. يعني لا يمكن أن يكون قالها إلا إله، هذا ما تعلم ورودها عن الإلهية ودلالتها على الربوبية، لأنه لابد فيها من سلطة وحكم وقدرة وقهر وغلبة، فهمتم؟ هذا مقصوده الربوبية. قال وتتحقق أن الخطاب المنقول عنهم والأخبار المأثورة في كلماتهم الفصيحة يعني العرب من الكلام الذي تعلق به الهمم البشرية. يعني كل واحد نفسه تطلع أنه يقول مثل ما يقول مثلا زهير بن أبي سلمة، ليس أمرا صعبا يعني، واضح؟ يعني ليس يراه أنه أمرا مستحيلا، هذا مقصد أنه تعلق به الهمم البشرية وما تحوم عليه الأفكار الآدمية، يعني لا يخرجون عما يفكر فيه بنو جنسهم، وتعرف مباينتها لهذا الضرب من القول. أي خاطر يتشوف إلى أن يقول رفيع الدرجات ذو العرش يلقي الروح من أمره؟ يعني لاحظتم قوة التنزيه والتعظيم لله عز وجل في هذه الآية، رفيع الدرجات ذو العرش يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده لينذر يوم التلاق، يومهم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء، لمن الملك اليوم لله الواحد القهار. يعني قمة الملك والعلو والعظمة والتفجيل وقمة الفقر والاحتياج، هذا وأي لفظ يدرك هذا المضمار، وأي حكيم يهتدي إلى ما لهذا من الغور يعني من البعد، وأي فصيح يهتدي إلى هذا النظم. ثم استقرئ الآية إلى آخرها واعتبر كلماتها وراع بعدها قوله اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم إن الله سريع الحساب. من يقدر على تأليف هذه الكلمات الثلاث؟ أي كلمات الثلاث؟ أيوة تجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم إن الله سريع الحساب. فهذه ثلاث جمل مستقلة كل واحدة لوحدها. يقول من يقدر على تأليف هذه الكلمات الثلاث على قربها، يعني ليست أمرا صعبا يعني أو أمر يعني مثل ما نقول مركب تركيب يعني صعبا نفهمه، لا نفهمه بسرعة يعني بسهولة، ما يحتاج إلى كما يقولون إلى أعمال فكر أو الغاز. من يقدر على تأليف هذه الكلمات الثلاث على قربها وعلى خفتها في النظم وموقعها من القلب، لأنه نستطع أن يعبر عنها بالألفاظ ضيع نظمها، وإن مسك نظمها ضيع تأثيرها على النفس، فهمتم؟ فهذه أشياء ما تجتمع هذا الاجتماع إلا في كلام الله. نعم.
لو يعني مقارنة بين يعني فرعون ادعى ربوبية.
أي نعم.
فقال ما علمت لكم من إله غيري.
نعم.
فدل عن جهل يعني.
صحيح.
فهذه.
نعم. وهنا قال رفع الدرجات ذو العرش. ثم ربطه بمسألة الوحي يلقي الروح من أمره. طيب. قال ثم تأمل قوله وأنذرهم يوم الآزفة إذ القلوب لدى الحناجر كاظمين ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع. يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور والله يقضي بالحق والذين يدعون من دونه لا يقضون بشيء إن الله هو السميع البصير. يقول كل كلمة من ذلك على ما قد وصفتها يعني سابقا لك، من أنه إذا رآها الإنسان في رسالة كانت عينها يعني أبرز ما فيها، أو في خطبة كانت وجهها، أو قصيدة كانت غرة غرتها، وبيت قصيدتها كالياقوتة التي تكون فريدة العقد يعني التي توضع في وسط العقد، مهما وضعت في العقد غيرها تبقى هي بارزة، هذا المقصود، كالياقوتة التي تكون فريدة العقد وعين القلادة ودرة الشذر إذا وقع بين كلام وشحه، وإذا ضمن في نظام زينه، وإذا اعترض في خطاب تميز عنه وبان بحسنه منه. يعني يقول مهما مزجته لا يمتزج، يبقى هو إيش الظاهر. يقول ولست أقول لك هذا في آية دون آية، يعني أنا أعطيتك مثال، وترى هذا المثال مو فقط في هذه الآية ولا في بعض الآيات وبعض الآيات، لا، ولست أقول هذا لك في آية دون آية وسورة دون سورة وفصل دون فصل وقصة دون قصة ومعنى دون معنى، لأني قد شرحت لك أن الكلام في حكاية القصص والأخبار وفي الشرائع والأحكام وفي الديانة والتوحيد وفي الحجج والتثبيت هو خلاف الكلام فيما عدا هذه الأمور. ألا ترى أن الشاعر المفلق إذا جاء إلى الزهد قصر، والأديب إذا تكلم في بيان الأحكام وذكر الحلال والحرام لم يكن كلامه على حسب كلامه في غيره؟ يقول ونظم القرآن لا يتفاوت في شيء ولا يتباين في أمر ولا يختل في حال، بل له المثل الأعلى والفضل الأسنى، وفيما شرحناه لك كفاية، وفيما بيناه بلاغ. أنا أقول لو درس الإعجاز من خلال يعني سورة من القرآن بهذه الطريقة أظنه يكون أقوى يعني. أقوى وأمتع في النفس من التنظير الذي أحيانا يذهب عنك تذوق. وانتم الان قاعدين تعصروني ليش؟ طيب
الواحد كانه يحس انه كان غارق في المحيط.
طبعا لا شك. طيب العنوان التالي اعجاز القران في بديع نظم الاحكام التي تضمنها. يقول ونذكر في الاحكاميات وغيرها ايات اخرى، يعني حتى نبين لك اكيد الكلام في الاحكام مو مثل الكلام مثلا في الوصف أو في ذكر الآخرة أو في تعظيم الله. ممكن تقول لي نعم في تعظيم الله وفي ذكر الآخرة والإيمان بالرسول، يعني مثل ما نقول مثل الشاعر في الوصف يستطيع أنه يبدع فيه، لكن تقول للشاعر والله أعطني أحكام ما يصعب عليه، واضح؟ أو الأديب والله تعالى أعطني مثلا فقه ولا محاجة لمبطل ولا معاند ولا جاحد، ما يستطيع، يصعب عليه، ما يستطيع ابدا
في غير فهمه
اكثر. اي نعم.
يعني حتى الفقهاء وكذا او غيرهم يلجؤون الى النقل لانه اسهل شيء يعني، كان ينظم فيه الاحكام وكذا.
الآن هو بيعطيك من المثال الذي كما يقولون أو يقول من يرى أن الإعجاز يختلف، يقول في الأحكاميات لا ما يكون مثل غيرها، يقول ونذكر في الأحكاميات وغيرها آيات أخرى منها قوله تعالى يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكنا عليكم واذكروا اسم الله عليه واتقوا الله إن الله سريع الحساب. يقول أنت تجد في هذه الآية من الحكمة والتصرف العجيب والنظم البريع والنظم البارع الغريب ما يدلك إن شئت على الإعجاز مع هذا الاختيار والإيجاز، فكيف إذا بلغ ذلك آيات أو كانت سورة ونحو هذه الآية قوله يعني أحكام لكنها من نوع آخر الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. هذه الآية تضمنت أمرين، أحكام وتضمنت محاجة لهؤلاء اليهود والنصارى الذين أنكروا أن النبي صلى الله عليه وسلم مبعوث إليهم، أليس كذلك؟ فجمعت لك الآن بين أمرين يصعب أن تجدهما في مكان، أحكام ومحاجة.
يشير إلى الإعجاز الأمي.
إيه إيه لا خلي مسألة عدل الأمي هذه باب ثاني، لكن أنا قصدي أنه لاحظ أن الآية جمعت الآن أحكام وجمعت إيش محاجة. الآن أنت تقدر تحاج واحد في الفقه؟ ما تقدر الفقه تقول له إيه حلال حرام، لأنك تقدر تجادله في نبوة النبي صلى الله عليه وسلم في مسألة الحلال والحرام يعني يصعب يعني انك تجمع بين مسألة عقدية وفقهية في آن واحد وتناقش انسان يصعب جدا. احنا ما نقول ما يجي لكن اذا جاء سيكون على حساب احداهما، ستغلب احداهما على الاخرى. ولذلك تجد مثلا انه ايات الاحكام عند يعني مثلا علماء الاعتقاد والذين يتكلمون في اصول الدين يتكلمون عليها من ناحية ما يخصهم، والفقهاء يتكلمون عنها من ناحية ما يخصهم ويهملون بقية الآية. واضح؟ اي. من أخذ بطرف يعني نسي الطرف الآخر أو أضعفه. يقول وكالآية التي بعدها في التوحيد وإثبات النبوة وكالآيات الثلاث في المواريث أي بارع يقدر على جمع أحكام الفرائض في قدرها من الكلام، ثم كيف يقدر على ما فيها من بديع النظم. وهذه الآيات ليست خاصة فقط في الفرائض، فيها فرائض فيها وعظ فيها ذكر لأسماء الله عز وجل وصفاته الحسنى وفيها فهمتم فيها محاجة وإقناع لأخذ حكم الله عز وجل وترك حكم غيره فهمتم، وهي آيات فرائض يعني مثل ما نقول هي تقرير وتشريع فقط. يقول وإن جئت إلى آيات الاحتجاج يعني مثل ما ذكرنا آيات الاعتقاد كقوله تعالى لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا فسبحان الله رب العرش عما يصفون لا يسألوا عما يفعلوا وهم يسألون، وهذا اللي يسمونه دليل الممانعة وتجدون كلام العلماء عليه طويل. واضح؟ وانظر إليه في الآية سهل وبسيط يعني. لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا فسبحان الله رب العرش عما يصفون لا يسألوا عما يفعلوا وهم يسألون. فتضمنت أحكام أخرى غير مسألة الممانعة والاحتجاج بها. يقول وكالآيات في التوحيد كقوله هو الحي لا إله إلا هو فادعوه مخلصين له الدين الحمد لله رب العالمين. لاحظ توحيد الأسماء والصفات مع توحيد الألوهية. وكقوله تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا. وكقوله تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير إلى آخرها. وكقوله والصافات صفا فالزاجرات زجرا فالتاليات ذكرا إن إلهكم لواحد رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب وحفظا من كل شيطان مارد لا يسمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب دحورا ولهم عذاب واصب إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب. هذه من الآيات التي قال فيها الله تعالى ذكره الله نزل أحسن، يقول لا أجد يعني وصف أحسن مما وصف الله به كتابه. الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد. ارفع طرف قلبك وانظر بعين عقلك وراجع جلية بصيرتك إذا تفكرت في كلمة كلمة مما نقلناه إليك وعرضناه عليك، ثم فيما ينتظم من الكلمات، ثم إلى أن يتكامل فصلا وقصة أو يتم حديثا وسورة، لا بل فكر في جميع القرآن على هذا الترتيب وتدبره على نحو هذا التنزيل. فلم ندعي ما ادعيناه لبعضه ولم نصف ما وصفناه إلا في كله، وإن كانت الدلالة في البعض أبين وأظهر والآية أكشف وأظهر. واضح؟
والآية أكشف.
إيه والآية أكشف. وإن كانت الدلالة والآية. طيب، إعجاز القرآن في تأثيره في النفوس. يقول وإذا تأملت ما هديناه إليك ووقفناك عليه فانظر هل تجد وقع هذا النور في قلبك واشتماله على لبك وسريانه إيش في حسك ونفوذه في عروقك وامتلاءك به إيقانا وإحاطة واهتداءك به إيمانا وبصيرة، أم هل تجد الرعب يأخذ منك مأخذه من وجه والهزة تعمل في جوانبك من لون والأريحية تستولي عليك من باب، وهل تجد الطرب يستفزك للطيف ما فطنت له والسرور يحركك من عجيب ما وقفت عليه، وتجد في نفسك من المعرفة التي حدثت لك عزة وفي أعطافك ارتياحا وهزة، وترى لك في الفضل تقدما وتبريزا وفي اليقين سبقا وتحقيقا، وترى مطارح الجهال تحت أقدام الغفلة ومهاويهم في ظلال القلة والذلة وأقدارهم بالعين التي يجب أن تلحظ بها ومراتبهم بحيث يجب أن ترتبها، هذا كله في تأمل الكلام ونظامه وعجيب معانيه وأحكامه. فإن جئت إلى من بسط في العالم من بركته وأنواره وتمكن في الآفاق من يمنه وأضوائه وثبت في القلوب من إكباره وإعظامه وتقرر في النفوس من حتم أمره ونهيه ومضى في الدماء من مفروض حكمه وإلى أن جعل عماد الصلاة التي هي تلو الإيمان في التأكيد وثانية التوحيد في الوجوب وفرض حفظه ووكل الصغار والكبار بتلاوته وأمر عند افتتاحه بما أمر به لتعظيمه من قوله فإذا قرأت القرآن إيش فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، لم يؤمر بالتعود لافتتاح أمر كما أمر به لافتتاحه، فهل يدلك هذا على عظيم شأنه وراجح ميزانه وعالي مكانه؟ أظن هذا واضح. إعجاز القرآن في بديع بلاغته في إفراده وتركيبه، هذه الآن رجعنا لما قبل. يقول قد اعتمدنا على أن الآيات، يعني سابقا كنا مشينا على تقسيم معين، على أن الآيات تنقسم إلى قسمين، أحدهما ما يتم بنفسه أو بنفسه وفاصلته فينير في الكلام إنارة النجم في الظلام، والثاني ما يشتمل على كلمتين أو كلمات إذا تأملت وجدت كل كلمة منها في نهاية البراعة وغاية البلاغة، وإنما يبين ذلك بأن تتصور هذه الكلمة مضمنة في أضعاف كلام كثير أو خطاب، ها؟
بين أضعاف
إيه؟ مضمنة بين أضعاف كلام كثير أو خطاب طويل، فتراها ما بينها، يعني ما بين ذلك الكلام الكثير، تدل على نفسها وتعلو على ما قرن بها لعلو جنسها، فإذا ضمت إلى أخواتها وجاءت في ذواتها أرتك القلائد منظومة كما كانت تريك عند تأمل الأفراد منها اليواقيت منثورة والجواهر مبثوثة. ولولا ما أكره من تضمين القرآن في الشعر لأنشدتك ألفاظا وقعت مضمنة، يعني شعراء أدخلوا كلمات من القرآن في ثنايا أبياتهم، لكني يقول أنا أكره هذا ولا أراه، لكن يقول حتى تعلم موقع كلمة القرآن في وسط الكلام وأنها تتميز لا تخترط بسائر الكلام. لأنشدتك ألفاظا وقعت مضمنة لتعلم كيف تلوح عليه وكيف ترى بهجتها في أثنائه وكيف تمتاز منه، حتى إنه لو تأمله من لم يقرأ القرآن لتبين أنه أجنبي، يعني لتبين أن هذا اللفظ المدخل في البيت أنه أجنبي، ما هو منه، أنه أجنبي من الكلام الذي تضمنه والباب الذي توسطه، وأنكر مكانه واستكبر موضعه. ثم تناسبها في البلاغة والإبداع، يعني مع بعضها خلاف ما إذا كانت مع غيرها، وتماثلها في السلاسة والإغراب، ثم انفرادها بذلك الأسلوب وتخصصها بذلك الترتيب، ثم سائر ما قدمنا ذكره مما نكره إعادته. وأنت ترى غيره في الكلام يضطرب في مجاريه، يعني يقصد به الشعر والخطب، ويختل تصرفه في معانيه، ويتفاوت التفاوت الكثير في طرقه، ويضيق به النطاق في مذاهبه، ويرتكب في أطرافه وجوانبه في أطرافه وجوانبه، ويسلمه للتكلف الوحش كثرة تصرفه، ويحيله على التصنع الظاهر موارد تنقله وتخلصه. إعجاز القرآن في ائتلاف وتشابه نظمه. يقول ونظم القرآن،
نحتاج تعليق شوي،
هات ايش تحتاج
توضيح يعني شوي منكم،
يعني يقول القرآن كلمة، أي كلمة من القرآن، طبعا كلمة أو جملة، إذا أخذتها مفردة فهي عجيبة، وإذا أخذتها مركبة فهي عجيبة، ولو أخذتها من موقعها ووضعتها في موقع آخر تبينت منه وامتازت معانه، لا يمكن أن تختلط به، يعني كأنها حجر لو وضعته في ماء لا يمكن أن يختلط بالماء ولا الماء يختلط به، فإذا أخرجته فهو هو، واضح؟ لكن هذا الحجر، أو يعني بس حتى أصوره لك، مناسب للحجر الذي هو جاء في وسطه، فلا أخذت هذا الحجر من موضعه ووضعته في مكان آخر سيختل، واضح الصورة؟ فإذا القرآن معجز يعني في ألفاظه، سواء كان يعني مفردا ولا مركبا، وهذا لا شك أنه صعب، صعب جدا، يعني يقول كلام البشر يتفاوت، الشاعر مثلا ممتاز في المدح، لما والله يريد يصف يضعف، ولذلك قصيدة تجد من 100 بيت يقولون والله فيها 5 أبيات 10 أبيات ممتازة، طيب والتسعين بيت الباقية أيوة لا يرون فيها من الجمال مثل ما يرون في العشرة هذه، وإن كان الشاعر فصيح، هذا لا يعني أن الشاعر نفسه ليس بفصيح، لكن إيش خلاص هو أيوة هو فصيح متخصص في شيء معين، فخلاص إذا تجاوزه اختل الكلام عليه، وإذا طال النفس فيه اختل الكلام، ما يصبح متناسق مثل تناسقه في الكلمات اليسيرة المعدودة التي يستطيع أن ينظمها بهذه الطريقة. واضح الآن؟ طيب، إعجاز القرآن في ائتلاف وتشابه نظمه. يقول ونظم القرآن في مؤتلفه ومختلفه، وفي فصله ووصله، وافتتاحه واختتامه، وفي كل نهج يسلكه وطريق يأخذه فيه، وباب يتهجم عليه، ووجه يؤمه على ما وصفه، يأمه على ما وصفه الله تعالى به، لا يتفاوت. تذكرون لما قلنا لا يتفاوت ولا يتباين في الوجوه، ترى الكلام هذا كله الآن هو تطبيق للوجوه بس. قال كما قال أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. قال ولا يخرج عن تشابهه وتماثله، كما قال قرآنا عربيا غير ذي عوج، وكما قال كتابا متشابها، ولا يخرج عن إبانته، كما قال بلسان عربي مبين، يعني مبين في كل شيء، وغيره من الكلام كثير التلون، طبعا يقصد غيره من الكلام يعني من كلام العرب يعني أو ما كان مثلهم، كثير التلون يتغير، دائم التغير والتنكر، يقف بك على بديع مستحسن ويعقبه بقبيح مستهجن، ويطلع عليك بوجه الحسناء ثم يعرض للهجر بخد القبيحة الشواء، يأتيك باللفظة المستنكرة بين الكلمات التي هي كاللآلئ الزهر، وقد يأتيك باللفظة الحسنة بين الكلمات البهم، وقد يقع إليك من الكلام المثبج والنظم المشوش والحديث المشوه، وقد تجد منه ما لا يتناسب ولا يتشابه ولا يتآلف ولا يتماثل، وقد قيل في وصف ما جرى هذا المجرى وشعر كبعر الكبش فرق بينه لسان دعي في القريض دخيل، وقال آخر وبعض قريض القوم أولاد علة يكاد لسان يكد لسان الناطق المتحفظ. فإن قال قائل فقد نجد في آيات من القرآن ما يكون نظمه بخلاف ما وصفت، طبعا هذا الكلام أيضا قيل للخطابي قبله وهو الآن يعني يحاول أن يوسع المعنى هنا، يقول بخلاف ما وصفت ولا تتميز الكلمات بوجه البراعة، وإنما تكون البراعة عندك في مقدار يزيد على الكلمات المفردة وحد يتجاوز حد الألفاظ المستندة، وإن كان الأكثر على ما وصفته به. قيل له نحن نعلم أن قوله حرمت عليكم أمهاتكم، رجع الآن لآيات الأحكام لأنهم يعني يقولون أن الأحكاميات تضيق الكلام، يعني أنت الآن لما تريد تقول لي أحكام تعطيني أوامر ونواهي هذا يضيق الكلام، ما يجعلك تبدع وتكيف على كيفك مثل الوصف مثلا ولا الرثة ولا غيره، واضح؟ إيه هناك تأخذ راحتك ما عندك مشكلة تبالغ زي ما تريد، كيف الأحكام ما تستطيع تبالغ، لابد تعطيني الحكم بصورة كما يقولون إيه بنص واضح كما يقولون جامع مانع يعني. يقول نحن نعلم أن قوله حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم إلى آخر الآية ليس من القبيل الذي يمكن إظهار البراعة فيه وإبانة الفصاحة عليه، وذاك يجري عندنا ما جرى ما يحتاج إلى ذكره من الأسماء والألقاب، فلا يمكن إظهار البلاغة فيه، فطلبها في نحو هذا ضرب من الجهالة، بل الذي يعتبر في نحو ذلك تنزيل الخطاب وظهور الحكمة في الترتيب والمعنى، وذلك حاصل في هذه الآية إن تأملت. فهمتم؟ أيوة في هذه الآية، لأن هذه الآية هي تعداد، فيقول الآن أنكم تقولون أنه ما في بلاغة في التعداد، يقول نعم لأن هذا مثل الأسماء، لما تقول لي محمد بن عبد الله بن خالد بن أحمد هل تستطيع تغير في الاسم؟ ما تستطيع تغير في الاسم، فهذه هي أسماؤها، لكن عندنا ملحظ آخر وهو لماذا جاءت على هذه الترتيب وما هي المعاني التي احتوتها بهذا السياق، هنا سيكون باب آخر وفعلا مجال رحب واسع لقضية أنه إيش تظهر البلاغة والبراعة أيوة في آيات، واضح؟ ولذلك ما تأتيني تقول لي والله موسى ما فيها بلاغة، لفظة موسى هي اسم ما يمكن أن يتغير فيها شيء، واضح؟ لكن لماذا جاءت موسى هنا كذا وجاءت موسى هناك كذا، هنا سواء في الترتيب سواء في الإسناد سواء، واضح؟ ستتغير. يقول بل الذي يعتبر في نحو ذلك تنزيل الخطاب وظهور الحكمة في الترتيب والمعنى، وذلك حاصل في هذه الآية إن تأملت، ألا ترى أنه بدأ بذكر الأم لعظم حرمتها وإدلائها بنفسها ومكان بعضيتها، لأن ولدها هو جزء منها بعضها، فهي أصل لكل من يدلي بنفسه منهن، يعني كل من جاء بعدها هن تبع لها. فهمتموها ولا تحتاج يعني ترى لفتنا بسيطة وسهلة بس إنها يعني فعلا عظيمة يعني. ومكان بعضيتها فيها أصل لكل من يدلي بنفسه منهن، ولأنه ليس في ذوات الأنساب أقرب منها، ولما جاء إلى ذوات الأسباب ألحق بها حكم الأم من الرضاع، لأن اللحم ينشره اللبن بما يغذوه فيتحصل بذلك أيضا لها حكم البعضية، فنشر الحرمة بهذا المعنى وألحقها بالوالدة، يعني من ناحية ماذا؟ اللفظ، قال أمهاتكم التي أرضعنكم، وذكر الأخوات من الرضاعة فنبه على كل من يدلي بغيرها وجعلها تلو الأم من الرضاع. والكلام في إظهار حكم هذه الآية وفوائدها يطول، ولم نضع كتابنا لهذا، وسبيل هذا أن نذكره في كتاب معاني القرآن إن سهل الله لنا إملاءه وجمعه. فلم تنفك هذه الآية من الحكم التي تخلف حكمة الإعجاز في النظم والتأليف، والفائدة التي تنوب مناب العدول عن البراعة في وجه الترصيف، فقد علم السائل أنه لم يأتي بشيء، يعني يقول أنا أحرقتك يعني، ولم يهتدي للأغراض في دلالات الكلام وفوائده ومتصرفاته وفنونه ومتوجهاته، وقد يتفق في الشعر ذكر الأسامي فيحسن موقعه، يعني يقول أنت عيب القرآن في قضية تعدد الأسماء وأنتم في الشعر ترضون بهذا، كقول أبي ذؤاب الأسدي إن يقتلوك فقد تللت عروشهم بعتيبة بن الحارث بن شهابي، هذه أسماء كلها يعني اسم واحد، بأشدهم كلبا على أعدائه وأعزهم فقدا على الأصحاب. وقد يتفق ذكر الأسامي فيفسد النظم ويقبح الوزن. يعني يقول ليس محمودا دائما عندكم لكنه في القرآن محمود باستمرار. يقول والآيات الأحكاميات التي لا بد فيها من أمر البلاغة يعتبر فيها من الألفاظ ما يعتبر في غيرها، وقد يمكن فيها، وكل موضع أمكن ذلك فقد وجد في القرآن في بابه ما ليس عليه مزيد في البلاغة وعجيب النظم. واضح؟ ثم في جملة الآيات ما إن لم تراعي البديع البليغة في الكلمات الأفراد والألفاظ الأحاد، فقد تجد ذلك مع تركب الكلمتين والثلاث، ويطرد ذلك في الابتداء والخروج والفواصل وما يقع بين الفاتحة والخاتمة من الواسطة، أو باجتماع ذلك أو بعض ذلك ما يخلف الإبداع في إفراد الكلمات، وإن كانت الجملة والمعظم على ما سبق الوصف فيه. وإذا عرفت ما يجري إليه الكلام وينتهي إليه الخطاب ويقف عليه الأسلوب ويختص به القبيل بان عند أهل الصنعة تميز بابه وانفراد سبيله، ولم يشك البليغ في انتمائه إلى الجهة التي ينتمي إليها، ولم يرتب الأديب البارع في انتسابه إلى ما عرف من نهجه، وهذا كما يعرف طريقة مترسل في رسالته، فهو لا يخفى عليه بناء قاعدته وأساسه، فكأنه يرى أنه يعد عليه مجاري حركاته وأنفاسه، وكذلك في الشعر واختلاف ضروبه يعرف المتحقق به طبع كل أحد وسبيل كل شاعر. وفي نظم القرآن أبواب كثيرة لم نستوفها، وتقصيها يطول وعجائبها لا تنقضي، ومنها إعجاز القرآن في الكلام المغلق والإشارات. يقول وإذا بلغ الكلام المغلق والإشارات، وإذا بلغ الكلام من هذا القبيل مبلغا ربما زاد الإفهام به على الإيضاح، أو ساوى مواقع التفسير والشرح مع استيفائه شروطه كان النهاية في معناه، وذلك كقوله سبحانه وتعالى، الآن يعطيك المثال وتتضح به الصورة، سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. يقول فصول هذه الآية وكلماتها على ما شرحنا من قبل البلاغة واللطف في التقدم وفي تضمن هذا الأمر العظيم والمقام الكريم. يقول ويتلو هذه الآية قوله وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل، هذا خروج لو كان في غير هذا الكلام لتصور في صورة المنقطع، وقد تمثل في هذا النظم لبراعته وعجيب أمره وموقع ما لا ينفك منه القول، يعني أصبح كأنه قطعة منه، لو حذفتها كان الكلام يبدو ناقصا، مع أنه كلام أجنبي، كلام عن موسى عليه الصلاة والسلام، الكلام عن إسراء النبي صلى الله عليه وسلم وعن المسجد الأقصى، فهمت؟ لكنه توصل به إلى الكلام على ماذا؟ الكلام على قصة موسى عليه الصلاة والسلام. قال وقد يتبرأ الكلام المتصل بعضه من بعض ويظهر عليه التثبيج والتباين للخلل الواقع في النظم، وقد تصور هذا الفصل للطفه وصلا ولم يبن عليه تميز الخروج. ثم انظر كيف أجرى هذا الخطاب إلى ذكر نوح، يعني على الأقل تقول لي والله مثلا البيت المسجد الأقصى له علاقة بموسى ودخوله من الأرض المقدسة إلى غير ذلك، طيب نوح، واضح الصورة؟ يقول ثم انظر كيف أجرى هذا الخطاب إلى ذكر نوح وكيف أثنى عليه وكيف تليق صفته بالفاصلة ويتم النظم بها مع خروجها مخرج البروز من الكلام الأول إلى ذكره وإجرائه إلى مدحه بشكره وكونه من ذريته، هذا هو الرابط القوي، وكونه من ذريته يوجب عليهم أن يسيروا بسيرته وأن يستنوا بسنته في أن يشكروا كشكره ولا يتخذوا من دون الله وكيلا، وأن يعتقدوا تعظيم تخليصه إياهم من الطوفان لما حملهم عليه ونجاهم فيه حين أهلك من عداهم به وقد عرفهم أنه إنما يؤاخذهم بذنوبهم وفسادهم فيما سلط عليهم من قبلهم أو فيما سلط عليهم من قبلهم وعاقبهم ثم عاد عليهم بالإفضال والإحسان حتى يتذكروا ويعرفوا قدر نعمة الله عليهم وعلى نوح الذي ولدهم وهم الذي ولدهم وهم من ذريته. فلما عادوا إلى جهالتهم وتمردوا في طغيانهم عاد عليهم بالتعذيب. ثم لاحظتم الشيخ كيف يفعل؟ قصة نوح بعد الكلام على مرتين، ومع ذلك هو الآن جعل هذا كأنه رابط لقصة نوح عليه الصلاة والسلام. أنا أعرف هو ذكر الإسراء ثم ذكر قصة موسى ثم ذكر إيش؟ تعذيبهم مرتين وإن عدتم عدنا، ثم ذكر قصة نوح. المؤلف الآن يرجعك إلى إيش؟ إن الرابط بين قصة موسى وقصة نوح وتبعا لذلك طبعا قريش هو ماذا؟ هو إن جاءهم. فكأنه يقول إن التعذيب الأول هو كان بالغرق، على خلاف ما هو مشهور من أنه خراب بيت المقدس على يد بغترصر إلى غير ذلك. ما شكلكم؟ طيب طيب بعدها
ذكر الإفساد بعدها،
فإن عدتم عدنا بعدها بعد نعم شيء. طيب يقول ثم ذكر الله عز وجل في ثلاث آيات بعد ذلك معنى هذه القصة التي كانت لهم بكلمات قليلة العدد، قليلة في العدد كثيرة الفوائد، لا يمكن شرحها إلا بالتفصيل الكثير والكلام الطويل. ثم لم يخلو تضاعيف الكلام مما ترى من الموعظة على أعجب تدرج وأبدع تأريج، على أعجب تدريج وأبدع تأريج، بقوله إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها. ولم ينقطع بذلك نظم الكلام، وأنت ترى الكلام يتبدد مع اتصاله وينتشر مع انتظامه، فكيف بإلقاء ما ليس منه في أثنائه وطرح ما يعدوه في أدراجه إلى أن خرج إلى قوله عسى ربكم أن يرحمكم وإن عدتم عدنا، يعني إن عدتم إلى الطاعة عدنا إلى العفو، ثم خرج خروجا آخر إلى ذكر القرآن. وعلى هذا فقس بحثك عن شرف الكلام وما له من علو الشأن، لا يطلب مطلبا إلا انفتح، ولا يسلك قلبا إلا انشرح، ولا يذهب مذهبا إلا استنار وأضاء، ولا يضرب مضربا إلا بلغ فيه السماء، لا تقع منه على فائدة فقدرت أنها أقصى فوائدها إلا قصرت، ولا تظفر بحكمة فظننت أنها زبدة حكمها إلا وقد أخللت. خلاصة الباب وجملة الأمر أن نقد الكلام شديد وتمييزه صعب، وإذا كان الكلام المتعارف المتداول بين الناس يشق تمييزه ويصعب نقده ويذهب عن محاسنه الكثير، يعني الكثير من النقاد، وينظرون إلى كثير من قبيحه بعين الحسن وكثير من حسنه بعين القبح، ثم يختلفون في الأحسن منه اختلافا كثيرا وتتباين آراؤهم في تفضيل ما يفضل منه، فكيف لا يتحيرون فيما لا يحيط به علمهم؟ يعني يقول الذي هو صنعتهم يختلفون فيه، فكيف سيكون قولهم في الذي ليس بصنعتهم؟ ليس بصنعتهم. يقول فكيف إيش؟ لا يتحيرون فيما لا يحيط به علمهم ولا يتأتى في مقدورهم ولا يمثل بخواطرهم. وقد حير القوم الذين لم يكن أحد أفصح منهم ولا أتم بلاغة ولا أحسن براعة حتى دهشوا حين ورد عليهم، يعني حين جاء إليهم أو نزل عليهم، وولهت عقولهم ولم يكن عندهم فيه جواب غير ضرب الأمثال والتخرص عليه والتوهم فيه وتقسيمه أقساما وجعله عظيم. وكيف لا يكون أحسن الكلام وقد قال الله تعالى الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد. استغنم فهم هذه الآية وكفاك، استفد علم هذه الكلمات وقد أغناك، فليس يوقف على حسن الكلام بطوله ولا تعرف براعته بكثرة فصوله، إن القليل يدل على الكثير والقريب قد يهجم بك على البعيد. ثم إنه سبحانه وتعالى لما علم من عظم شأن هذه المعرفة وكبر محلها وذهابها عن أقوام، ذكر في آخر هذه الآية ما ذكر وبين ما بين، فقال ذلك هدى الله يهدي به من يشاء، فلا تعلم ما وصفنا لك إلا بهداية من العزيز الحميد سبحانه. وقال أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت وجعلوا لله شركاء قل سموهم أم تنبئونه بما لا يعلم في الأرض أم بظاهر من القول بل زين للذين كفروا مكرهم وصدوا عن السبيل ومن يضلل الله فما له من هاد. وقال يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا، وقد بسطنا لك القول رجاء إفهامك، وهذا المنهاج الذي رأيته إن سلكته يأخذ بيدك ويدلك على رشدك ويغنيك عن ذكر براعة آية آية لك، واعلم أننا لم نقصد فيما سطرناه من الآيات وسميناه من السور والدلالات ذكر الأحسن والأكشف والأظهر، لأننا نعتقد في كل سورة ذكرناها أو أضربنا عن ذكرها اعتقادا واحدا في الدلالة على الإعجاز والكفاية في التمنع والبرهان، ولكن لم يكن بد من ذكر بعض، فذكرنا ما تيسر وقلنا فيما اتجه في الحال وخطر، وإن كنا نعتقد أن الإعجاز في بعض القرآن أظهر وفي بعضه أدق وأغمض، فاحفظ عنا في الجملة ما كررنا والسير بعد ذلك في التفصيل إليك، وحصل ما أعطيناك من العلامة ثم النظر عليك. صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. هل أيوة إيه يعني المبهم والإشارات، يعني الذي لا يشار إليه إلا بالإشارة لا يعطيك كامل الصورة، يعني مثل قصة نوح هنا هذه إشارة بس، أنا لم تذكر قصة نوح هنا مثل ما ذكرت مثلا في الأعراف. واضح الصورة عندك؟ أيوة. إيه. القرآن. إيه على العباد. لا مو شرط. مو شرط إنه حفظ الصدر. إنه لا يتكلم هنا عن حفظ الصدر. وهو ذكر طبعا لماذا الناس يحفظون القرآن. فهمتها؟ لأنه ذكر أسباب الحفظ. قال منهم من يحفظه لكذا ومنهم من يحفظه لكذا ومنهم من يحفظه لكذا. فلا يقصد الحفظ اللفظي قصدك. ها. إياكم. في سؤال آخر؟ تفضل.
الإعجاز العددي.
مهم جدا. شوف في قضية الإعجاز إنه لابد أن يكون الأمر ظاهر. لماذا؟ لأن مقام الإعجاز مقام احتجاج. الاحتجاج لا يكون إلا بالأمور الظاهرة التي يشترك فيها الناس، أليس كذلك؟ فلما تجيني تضرب لي أنه والله 17 آية أو 17 حرف أو 17 كذا أو 19 كذا أو 13 كذا، وتبدأ تحسب حسابات وتقع في إشكالات، وبعضها في نوع من الإلغاز فيجعل الحرف المشبه حرفين وبعضهم لا يجعله إلا حرفا واحدا، وأحيانا يجعل المشدد حرفين وأحيانا لا يجعله إلا واحدا، وأحيانا نجعل المد حرفين وأحيانا نجعله ثلاثة وغير ذلك. يعني فلسفة لهم عجيبة ولا تنضبط، يعني حتى هم لا ينضبطون عليها. تقول له تعال إيش القاعدة عندك في العد الذي تعده؟ أنه والله مثلا الشدة حرفين ما عندي مشكلة نمشي سيختل، فتجد أنه مرة يعدها ومرة يتركها ومرة يعتبر المد حرف ومرة ما يعتبره حرف وإنما يعتبره صوت وهكذا، فتجد عندهم إشكالات في هذا الباب. نحن لسه بحاجة إلى هذا أصلا. الله عز وجل ما احتج على الناس بهذا بالعدد. واضح؟ حتى لما ذكر الكلام فيه متأخر جدا، ولذلك الكلام في الإعجاز العلمي من وجهة نظري أنا أهون من الكلام في الإعجاز العددي من هذه الجهة. لماذا؟ لأن الإعجاز العلمي هو جزء من الكلام على إعجاز القرآن في معناه، فما نستطيع أن نقول لا غلط. واضح؟ لكن نقول الحجة لنا في الظاهر، الحجة لنا في الظاهر الذي الناس تؤمن به، يعني تستطيع الإيمان به بسهولة. أما الذي يكون في نوع من الخفاء أو أنه والله يعني أشياء يعني تحتمل الصحة وتحتمل الخطأ، أنا لست بحاجة إليه. فمثل يعني نقول في الإعجاز العلمي تماما مثل ما نقول في التفسير. لذلك لا بد أن يطابق اللغة، لا بد أن لا يعود على قول من سلف بالبطلان. إلى واضح نفس الشروط التي يمكن أن نشترطها في التفسير العربي نفسه. لكن العددي لا، وضرب من الخيالات، يعني مثل ما نقول في قضية المناسبات مثلا أو الحكم والغايات، هي تلمس، هي تلمس. ما تستطيع أن تجيني بكرة وتحتج علي بها، هي ظهرت لك أنت لكن ألف عالم آخر ما ظهرت له، واضح؟ ولذلك مثل هذه الأشياء التي فيها نوع من المضايق حتى لو كان فيها شيء من الحق لا تصلح في مقام الاحتجاج. الإنسان دائما في الاحتجاج يأخذ بالأمور الظاهرة العامة التي فعلا يعني تفيد الناس. ولذلك نقول مثلا في المناسبات، في الحكم والغايات، لا شك منها وجوه ظاهرة واضحة والناس يؤمنون بها، وقد يكون ظهورها لهم أحيانا لمناسبتها لزمانهم أو لمناسبتها لحدث يعني عندهم، قد لا يلزم أن تكون ظاهرة في كل زمان، هذا لا إشكال فيه، واضح. ولذلك البقلاني قال لهم فيها وجوه تستحسن ولهم وجوه قريبة يعني ظاهرة واضحة، لكن يقول أننا سنقول أن هذا وجه من وجوه الإعجاز يستقل بنفسه، هذا صعب لأنه ليس هذه الأمور تظهر لكل أحد، وليس مثل ما ذكرت لك وليس كلها أيضا يسلم إلى غير ذلك. الإعجاز العددي إيه إيه، الشيخ خالد السبت له 14 في الإعجاز العلمي والعددي، وهي مفرغة موجودة كاملة، مذكرة كاملة. والله أنا أذكرها قديما قبل ما يفتح الشيخ موقعه، وأظنها موجودة في موقعه
قديما، نزلت
14 إيه 14 وهو مفرغة أيضا في مذكرة مصححة. يعني تعرف بعض التفريغ يعني يكون في نوع من ال، وبعض التفريغ يكون لا، واضح أنه جيد. في شيء آخر؟ خلاص نكفي موضوع الإعجاز.